وخلونا نبدأ حكايتنا النهاردة من سوريا اللي يبدو أنها كتب عليها الأسى من عشرات السنين. سوريا عانت من الاستبداد بشكل لا يخطر على بال البشر، مش بس بسبب اللي شايفينه النهاردة، لا ده تاريخ قديم. اللي بنشوفه النهاردة حصل قبل كده في الثمانينات، بس ما كانش فيه أيامها السوشيال ميديا وفضائيات تورينا اللي بيحصل، بقينا بنسمع طراطيش كلام بس. وفعلا لم يتم توثيق الكارثة دي بشكل كافي. كارثة مدينة حماة اللي قصفها حافظ الأسد بالطيارات والمدفعية، مدينة كاملة لمجرد ان فيها شوية معارضين من الإخوان المسلمين، يبقى المدينة كلها تباد بكل سكانها. المأساة اللي بيقدر عدد القتلى فيها ما بين 8000 ل 25000 ويمكن أكتر. العالم العربي كان بدأ عصر جديد أكتر دموية من عصر الاستعمار الأجنبي، لأن اللي بيقتلك بدم بارد دلوقتي بقى مواطن زيك مش مستعمر أجنبي، وبالرغم من كده دموي ومتوحش أكتر من المستعمر الأجنبي. سبحان الله، تحس ان العرب فاقوا من حلمهم الجميل على كابوس بشع. كانوا بيحلموا بعد الاستقلال بان هم هينهضوا ويتقدموا والدنيا هتحلو اخيرا. في بداية الستينات كان في بشاير كده للديمقراطية. في سوريا مثلا النساء نالوا حق التصويت في الانتخابات قبل النساء في فرنسا نفسها، وقبلها في نص الخمسينات تقريبا العراق كان شكله واعد جدا. الناس كانت بتبص له زي ما بيبصوا لكندا النهارده، عبد الناصر على كل حنجورياته، بس اهو على الأقل كان بيلهم العرب وبيديهم أمل وإن كان كذاب. العرب في كل مكان كانوا بيتكلموا عن التقدم وعن المستقبل، ولكن بحلول الثمانينات كله لف ورجع تاني. الحكام المستبدين حسوا إن لو سابوا بلادهم تتقدم أكتر من كده فكراسيهم وعروشهم هتنهار، فكله انشغل بالحفاظ على السلطة. والعجيب إن الشعوب ما قاومتش ده تقريبا. العالم العربي كله تقريبا بقى نايم نومة أهل الكهف، حتى الهوية العربية نفسها اتنست خلاص. فبدأ الناس يدوروا على راية تانية تجمعهم، وبدأت ناس تفكر هل ممكن الإسلام يكون هو الحبل اللي يجمعنا؟ الفكرة رومانسية وجميلة، ولكن الواقع دايما معقد جدا، مش بالرومانسية ولا البساطة دي. الدولة الإسلامية نفسها كان فيها صراعات وخلافات وانقسامات عادي لأننا بشر. فبدأ يظهر تيارات ما يسمى النهاردة بالإسلام السياسي، على أساس أن الإسلام ما فيهوش سياسة أصلا، مع أنه كان من أول لحظة سياسي، لأنه دين للحياة والتطبيق على أرض الواقع، والسياسة جزء أساسي من الحياة. ولكن المشاكل بدأت لما الشعرة اللي بين استغلال الدين لأهداف سياسية واستغلال السياسة لخدمة مقاصد الدين، الشعرة دي اختفت، وأصبح الأغلب إن الدين بيستخدم ككرت من كروت لعبة السياسة لتحقيق مصالح شخصية مش لتحقيق مقاصد الشريعة أبدا. وفوق كده في مصيبة تانية، إن تيارات الإسلام السياسي اللي ظهرت في العصر الحديث كانت مصنوعة. يعني إيه؟ عميلة يعني؟ لا أبدا، الناس نحسبهم مخلصين وكل حاجة، بس لما تشوف الصورة الكبيرة تكتشف إنهم بيشاركوا في اللعبة بشروط غيرهم مش بشروطهم هم، يعني متسابين يلعبوا عشان في حد تاني مستفيد من اللعبة دي، ودي المصيبة. الإسلام السياسي في العالم العربي في العصر الحديث أصلاً اللي حفزه أنه يظهر ثلاث أحداث أصحابها مش عرب أصلاً. أول حدث كان الانتصارات العسكرية للصهاينة في 48 و67 كحركة على أساس ديني وإقامة دولة دينية ليهم. وتاني حدث كان الثورة الإسلامية الإيرانية في 79، نموذج لثورة إسلامية ما كانش هدفها خدمة الشعب ولكن السيطرة على الحكم وثروات البلاد. وتالت حدث كان لما روسيا غزت أفغانستان في نفس سنة الثورة الإيرانية، فدعمت أمريكا المجاهدين المسلمين الأفغان والعرب كمان اللي راحوا وانضموا ليهم عشان يحاربوا الروس. كان اسمه جهاد أيامها مش إرهاب، وكانت الأنظمة العربية بتدعمه وبتشجعه، لدرجة أن السادات استضاف المجاهدين دول في مصر وأعلن عن دعمه الكامل ليهم. في الثلاث حالات دول قوة أجنبية أحياناً غير مسلمة كانت هي اللي بتشكل وبتحدد شكل الحركة الإسلامية السياسية في العالم العربي، وبالتالي بتشكل الهوية العربية. لأن في ثمانينات القرن العشرين مثلاً كانت فكرة القومية العربية ما اندثرتش تماماً، لكن كانت حاضرة في الأذهان والناس كانت لسه بتتكلم عما يسمى بالوطن العربي. بس في بداية الألفينات الوضع كان اختلف تماماً. في استطلاع رأي اتعمل في 2005 في أكتر من دولة عربية، المشاركين أغلبهم قال إنه شايف نفسه مسلم أولاً. واضح إن فكرة القومية العربية كانت خلاص ماتت وشبعت موت، وظهرت هوية إسلامية جديدة. غير ظاهرة الإسلام السياسي الحديث ظهر عندنا من تاني ما يشبه اللي كانت القبائل العربية بتعمله زمان وهم بيغيروا على بعض وبيحاربوا بعض. أوضح مثال على ده النهاردة لبنان، حالة التشرذم اللي مخلية بلد مش قادرة يكون فيها دولة أصلاً من أيام الحرب الأهلية اللي حصلت بين كل الأطياف في البلد من سنة 75، حرب بين السنة والشيعة والموارنة والدروز والفلسطينيين، الحرب اللي إسرائيل أدلت بدلوها فيها لما دعمت كتائب مارونية لبنانية في إنها تعمل مذبحة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات صبرا وشتيلة. مش بس الصراعات بين العرب وبعض، ده كمان رجع تاني يظهر لنا الصراع اللي بين العرب والفرس لما في الثمانينات صدام حسين أعلن الحرب على إيران. كان خايف من أن الثورة الإيرانية توصل لحد عنده بين الشيعة في العراق، الحرب اللي أمريكا دعمت فيها صدام طبعا عشان تنتقم من الثوار الإيرانيين اللي أطاحوا بالراجل بتاعهم في إيران الشاه. وبالرغم من الدعم الأمريكي الحرب استمرت سنين طويلة ومحققتش أي نتائج، مليون قتيل بس هم حصيلة سنين من الحرب. صدام تخيل أن الراجل بتاع أمريكا وأنها دايما هتدعمه، قام ساء فيها وغزا الكويت بعدها بسنتين تقريبا، يظهر بقى بيجيله أكلان لو محاربش، بس طبعا أمريكا طرقعت له، هي تكية وكلنا عارفين اللي حصل بعدها. ولكن في الدول اللي دعمت التحالف ضد العراق الشعب نفسه في الشارع كان ضد ده، كان في ناس كتير ولغاية النهاردة متعاطفين مع صدام لمجرد ان اللي غزاه هو امريكا. الحقيقة غزو صدام للكويت عمل تغيير جذري في المنطقة كلها، عمل انقسامات واستقطاب بين الناس، الحاجة اللي ادت في النهاية لأكبر تدخل لقوة عظمى في المنطقة من ايام الروم والفرس. قوة التحالف اللي حارب صدام كان عددها يجي مليون مقاتل تقريبا، القوات الامريكية لوحدها كانت حوالي 650,000، حاجة ما حصلتش من قرون. وبعدها حصل غزو للعراق نفسه بقوات أقل من كده في 2003 بهدف إسقاط صدام اللي عامل صداع للي حواليه والأمريكا، الهدف اللي اتحقق فعلا، بس نجاح الهدف أدى إلى مصايب تانية ما كانتش جزء من الخطة الأمريكية، لأن فيما يبدو ما كانش فيه خطة أصلا. الرئيس الأمريكي بوش قال إن الهدف من الغزو هو إسقاط صدام لأنه بيمثل تهديد لمصالح الغرب، وكمان الهدف تحرير العراقيين من حاكم مستبد دموي. كلام شكله جميل، بس الواقع أظهر لنا مشكلتين. أولاً إن الحرية لا توهب لأحد، اللي عاوز يتحرر لازم ياخد هو حريته بإيده إذا عاوز. في ناس مش عاوزين يبقوا أحرار ولا عاوزين تغيير لأن تمن التغيير ده في نظرهم هيكون أغلى بكتير من الواقع اللي هم عايشين. المشكلة التانية في حالة العراق كمثال، المشكلة مش إن الشعب العراقي ما كانش عاوز يتحرر من استبداد صدام، لا، المشكلة الكبيرة اللي ظهرت هي هو إيه مفهوم الحرية بالنسبة للأمريكان وإيه مفهومها بالنسبة للشعب العراقي. هل هو نفس المفهوم؟ الزمن بين لنا سواء في حالة العراق أو دول الربيع العربي إن الحرية عندهم مش إن الشعب كله يتحرر، لا، الحرية هي إن أنا بس اللي اتحرر، أنا والناس اللي شبهي، وحد شبهنا إحنا هو اللي يحكم ويستبد بالباقيين اللي مش شبهنا عادي، سواء بقى اللي شبهنا دول قبيلة ولا طايفة ولا تيار ديني أو سياسي أو أيديولوجي. التدخل الخارجي ممكن جدا بسهولة يسقط النظام الحالي، لكنه مستحيل يقدر يغير عقليات الناس ويخليهم يفكروا في مصلحة الكل مش في المصالح الفردية والفئوية بس، خصوصا وان الأنظمة المستبدة اللي قايمة دي قعدت عشرات السنين بتستمد قوتها من زرع الفتن والخلافات والصراعات بين فئات الشعب وبعضه عشان يضمنوا ان الشعب عمره ما هيتوحد ضدهم. المصايب اللي نتجت عن التدخل الخارجي في العراق ما زالت شغالة لغاية النهاردة، ومحدش يعرف امتى البلد هتستقر والشعب العراقي هيعيش حياة طبيعية تاني. ولكن على خلاف الاختلاف في المواقف بين الشعوب وحكامهم في حرب الخليج ضد الغزو العراقي للكويت، فغزو أمريكا للعراق أدى لأن الشعوب والحكومات كانوا الاثنين موقفهم واحد ضد الغزو الأمريكي. الحكام طبعا كانوا خايفين على كراسيهم لأنهم عارفين أنهم ما يفرقوش حاجة عن صدام، أما الشعوب ففهموا أن مش العرب بس اللي بيعرفوا يلعبوا بالكلام، لا، ده الغرب كمان. لما ألوظوا لهم فكرة أنهم قال إيه جايين عشان يحرروا الشعب العراقي من الاستبداد. لكن مش المنطقة دي بس في العالم العربي اللي كان فيها صراعات، لو طلعنا لفوق شوية ومسحنا الخريطة كلها هنلاقي في أقصى الغرب مشاكل بين المغرب والجزائر، لأن الجزائر بتدعم جبهة البوليساريو اللي بتحاول تستقل بالصحراء المغربية بالنسبة للمغرب والغربية بالنسبة ليهم، عشان ربنا يجعل كلامنا خفيف على الجميع وربنا يولي من يصلح.
ما اعرفش يا بيه، هو كان في شبه كده من سيد قشطه،
سيد قشطه،
سيد بيه قشطه، لا يدفع معرفك ولا حاجه تودونا في داهيه،
عشان دايما بيسيبوا الخناقات اللي ما بينهم ويجوا يمسكوا في خناقه. انا في الجزائر نفسها بقى الاسلاميين فازوا في الانتخابات في اواخر سنه 91، فالحزب الحاكم لغى الانتخابات، الحاجه اللي كانت نتيجتها حرب اهليه في البلد راح ضحيتها يمكن اكتر من 100,000 مواطن. جنبهم بقى هنلاقي البرنس معمر القذافي، وان مان شو لمده 40 سنه تقمص فيهم كل الأدوار والمراحل اللي مرت بالعالم العربي. في الأول عمل فيها ناصري وبعدين اتحجب وعمل فيها إسلامي بس ما اعتزلش للأسف. بعدها عمل فيها زعيم القبائل وملك ملوك أفريقيا. وآخر فصل في المسرحية كالعادة المستبد العجوز المخرف اللي عايش معزول جوه عقله وكل اللي حواليه مستنينه يموت. وخلال المراحل دي كلها ما سابش حد في حاله، مسك في خناق الكل جوه وبره مع الدول اللي حواليه وحتى في أوروبا وأمريكا. كان بيحلم إن العالم كله يبصله بهيبة كزعيم خطر وكده يعني. جنب القذافي بقى هتلاقوا مصر وإسرائيل اللي قالوا ان هم صالحوا بعض وطبعوا العلاقات وهم ما عندهمش جوه، يعني ما تفهمش، تحسهم متخاصمين من فوق ومن تحت مقنتمين مع بعض. بس الخلاصه مصر مكمله في سكه الاستبداد وقمع الشعب واستخدام اسرائيل كفزعه، واسرائيل مستمره كقوه استعماريه هدفها خلخله استقرار كل الدول اللي حواليها. اما في الارض الفلسطينيه المحتله فسياسه الاحتلال الاسرائيلي مع الفلسطينيين تخلي سياسات الغرب الاستعماري في القرن ال19 وسياسات الفصل العنصري في القرن العشرين شكلهم امله وحلم للفلسطينيين يتمنوه ارحم من الصهاينه بيعملوا فيهم. تنزل تحت شويه للجزيره العربيه تلاقي الوضع ما اختلفش كتير برضه، هتلاقي صراعات كتير على الحدود حصلت في السبعينات بين نصين اليمن، وحصل تمرد في ظفار جنوب غرب عمان هدد وحده السلطنه. الصراعات دي ما كانتش بسيطة بس كانت هامشية برضو. لكن احتلال الحرم المكي في نوفمبر 79 اللي عمله جهيمان العتيبي والحصار الدموي اللي تم الإخراج هو ورجالته، الموضوع ده لفت انتباه الأنظمة العربية لخطورة الدين لو دخل مجال السياسة، خطورته على عروشهم طبعا. الصراعات دي كلها بتقول ايه؟ ان بعد فشل فكرة الوحدة العربية حتى الدول القومية الصغيرة اللي قامت ما كانتش قادرة تحافظ على وحدتها، متلصمة بالعافية. القوى الاستعمارية سهل جدا ترسم الحدود على الخرائط وسهل حتى تنزع سلاح السكان، لكن صعب جدا انها تبني المؤسسات الضرورية لإقامة الدولة والحفاظ على وحدتها. مين احسن واحد يلخص لنا المشهد ده في الثمانينات؟ نزار قباني بدون ذكر اسماء طبعا. فمن المحيط الى الخليج قبائل بطرت فلا فكر ولا آداب، وخريطة الوطن الكبير فضيحة فحواجز ومخافر وكلاب، والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب، والعالم العربي يرهن سيفه فحكاية الشرف الرفيع سراب. مشكلة الحدود اللي رسمها الاستعمار إنها كانت متعارضة تماما مع توزيعة الولاءات بين أطياف الشعوب. يعني إيه الكلام ده؟ في العراق وسوريا مثلا الأغلبية في سوريا سنية بيحكمهم أقلية علوية بقوة السلاح، في العراق العكس الأغلبية شيعة وأكراد بيحكمهم أقلية عربية سنية بقوة السلاح. دايما الحاكم بيحكم بسلطة السلاح بس، لأن منطقيا لو الدولة دي ديمقراطية بحكم نسبة تمثيل الطائفة بتاعته صعب يفوز بأغلبية الأصوات، فما فيش حكم غير عن طريق الإرهاب. فأصبح في الدول دي الرجال أقوى من المؤسسات، حتى في مصر اللي فيها مؤسسات دولة من أقدم المؤسسات في المنطقة، لكن تلاقي اللي بيحكمها رجل عسكري بالع البلد كلها في كرشه من أيام مبارك. حتى الوضع ده بيؤدي في النهاية لإيه؟ لأن مؤسسات الدولة بتضعف بالتدريج، ومفيش بديل عن انهيار الدولة مهما طال الزمن، لأن اللي بينتشر وبيسيطر هو الفساد والمحسوبية. عاوز تشوف ده بعينك النهاردة؟ قارن كده بين النخبة اللي كانت موجودة أيام عبد الناصر والنخبة الموجودة النهاردة في مصر. النهاردة تبص للسياسيين والإعلاميين والمثقفين اللي الدولة بتبرزهم ما تلاقيش إلا شوالة بطاطس حرفيا، يعني مفيش حد تقيل وبيفهم. اللي بيفهم يا بيتم إقصاؤه يا بيتقبض عليه. مد الخط بقى كده على استقامته، شايف الوضع ازاي بعد 40 سنة مثلا. مهمة رئيس الدولة انه ما يربطش بقاء الدولة ببقائه بحيث ان كل شيء ينهار لو هو مش، بل مهمته انه يبني ويساعد على استمرار منظومة الدولة بيه وبغيره بحيث يمشي بهدوء لما فترته تنتهي بدون اي مشاكل وتستمر الحياة. لكن لان اغلب الدول العربية دخلت دوامة الاستبداد اللي ما فيش منها مخرج، فمحدش بيسيب الكرسي الا بانقلاب، الحاجة اللي ادت الى ان اللي في السلطة تكون اولويتهم تقوية مؤسساتهم الامنية. الامن هو الاولوية قبل الاقتصاد والتعليم والصحة واي حاجة، امن الكرسي طبعا مش امن المواطن. الحاجة اللي ادت الى افراز اختراع جديد مش موجود في العالم غير عندنا تقريبا، يعني الدول في العالم اما ملكيات او جمهوريات مثلا، لا احنا عندنا ضربناهم في الخلاط وقدمنا للعالم اختراع الجملوكيات، ان الدولة يبقى اسمها جمهورية بس فعليا بيحكمها ملك بس اسمه رئيس، مأبد في الحكم وبيخطط لتوريث سلطته لأولاده كمان بس ما بيقولش. تعال نشوف مثال في اليمن. لغاية سنة 1990 اليمن كان مقسوم نصين، نص جنوبي مدعوم من روسيا ونص محايد نوعا ما في الشمال، وكمان أغنى بكتير وعدد سكانه أكبر. البريطانيين سابوا جنوب اليمن في حالة فوضى، ومن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي اليمن الجنوبي لقى نفسه لوحده بدون حد يدعمه، فاتحد مع اليمن الشمالي سنة 90 وكونوا الجمهورية اليمنية. الوحدة اللي كانت حاجة طبيعية ومنطقية لأن اليمن على خلاف سوريا والعراق مثلا متحد جغرافيا وثقافيا وتاريخيا، الشعب واحد. بس ورا الوحدة دي كان في تركاية خطيرة جدا، وهي ان الوحده ما اتحققتش الا لما التدخل الخارجي اختفى، لما الاتحاد السوفيتي اختفى من الصوره. ولكن بعد الوحده دي باربع سنين حصلت حرب جديده بهدف الانفصال من تاني، ولكن فضل اليمن متحد بس بقوه السلاح تحت سلطه علي عبد الله صالح، وحده بالعافيه مش وحده طبيعيه. ضيف عامل الزمن بقى على الوضع ده، يحصل ايه؟ القبضه الامنيه والقمعيه بتزيد والحريات بتقل. علي عبد الله صالح في الاول كان متقمص دور الدكتاتور العادل الطيب، ولكن لان سنن الله في الكون بتمنع وجود ما يسمى بالدكتاتور العادل اصلا، ده خرافه، حتى لو هو نفسه كان عاوز يبقى عادل مش هيقدر، المنظومه غلط ولازم السلطه تفتنه ويتحول لوحش فاسد بمرور الوقت. علي عبد الله صالح كان رجل عسكري اصلا، وكانوا بيسموه تيس الضباط من كتر ما بينطح، عشان كده بنى الدوله بشكل قبلي مبني على علاقاته الشخصيه بزعماء القبائل، فكان بيدير الدوله من خلال العلاقات دي مش من خلال مؤسسات حقيقيه، الحاجه اللي خلت المجتمع اليمني قبلي اكتر منه حضري بمرور الوقت. طب ايه المشكله يعني؟ اقول لك، البريطانيين والاشتراكيين اشتغلوا كتير على نزع سلاح القبائل عشان يتحولوا لمواطنين في دوله مش دول داخل الدوله. طبعا الكلام ده كان مزعل القبائل جدا، لان السلاح بالنسبه للواحد منهم يعتبر شرفه، فانت لما تنزعه منه انت حرفيا بتاخد منه شرفه، لانك بتحوله لشخص عاجز عن الدفاع عن نفسه. عشان كده لما علي عبد الله صالح بدا يعيد دور القبائل في الدوله ويستغل شبكه العلاقات دي، رجعوا تسلحوا تاني بشكل اكبر بغل، كانهم بيعوضوا الفتره اللي كانوا فيها من غير سلاح. بالتالي مؤسسات الدوله اتدهورت، الديمقراطيه اتقندلت، وتحولت اليمن الى جملوكيه، رئيسها علي عبد الله صالح بيجهز ابنه انه يمسك مكانه الحكم من بعده، واللي بدات صوره تظهر جنب صور ابوه بالزي العسكري برضه، وتحولت اليمن لقبيله كبيره زعيمها هو علي عبد الله صالح. طب ايه المشكله في ده؟ ان المجتمع القبلي ما بيبقاش قايم على دستور وقانون، لا، بيبقى مبني على علاقات الدم وشبكه الولاءات. علي عبد الله صالح خلى اولويته التسليح، لان القبيله دايما اهم حاجه عندها سلاحها اكتر من بناء مؤسسات واقتصاد الدوله، وخلى اقرب الناس ليه هو المسؤول عن الامن والجيش، فكان ابنه طبعا هو قائد الحرس الجمهوري، واخوه مسؤول عن القوات الجويه، وهكذا لغايه ما تم تجريف الدوله المدنيه تماما، لدرجه حتى ان الزي المدرسي اللي بيلبسه طلبه المدارس بقى عسكري. اليمن البلد الفقير اصلا تم استنزاف ميزانيته في شراء الاسلحه، طبعا صفقات الاسلحه دي لازم يكون فيها رشاوي وعمولات، فظهرت طبقه من اثرياء تجاره الاسلحه، وانتشر الفساد في البلد اكتر، اصبح الفساد هو اللي بيحكم. احنا تخطينا مرحله ان النظام يكون فاسد، لا، ده بقى الفساد هو النظام، لدرجه ان تقارير الامم المتحده في 2015 قالت ان ثروه علي عبد الله صالح من عقود الغاز والبترول وفساد الجيش تقدر بين 30 ل 62 مليار دولار. الفلوس دي طبعا ما كانتش بتروح حسابه في البنك، ولكنها كانت بتدفع لتظبيط رجالته وشراء ولاء القبائل وشراء المزيد من الاسلحه. طبعا نفس الكلام ده بيحصل في ممالك وامارات الخليج عموما، بس ما حدش فيهم بيقول على نفسه جمهوريه، ده اولا. ثانيا، فلوسهم زي الرز، فبيقدروا يعملوا ده من غير ما الاقتصاد يتاثر. المشكله ايه بقى؟ ان الشعب بيبقى متعايش مع الوضع ده ومعتبره هو الطبيعي والعادي، فاكرين ان هاب الوهاب. الوضع ده ما كانش في اليمن بس، كان في كذا جملوكيه عربيه بس بدرجات متفاوته، في سوريا والعراق وفي مصر، كله كان بيجهز لتوريث الحكم. والعجيب ان اللي شجعهم على ده مين؟ امريكا نفسها، لما لقوا ان جورج دبليو بوش ابن جورج بوش فاز في انتخابات الرئاسه سنه 2000، قال لك طب والله فكره، ليه لا؟ اشمعنى العرب يعني ما يحصلش عندهم كده؟ وجهه نظر. ولكن عموما النكته ان في الجملوكيات اللي تدعي انها دول ديمقراطيه والحكم فيها للشعب وبتاع، اللي بيحصل واقعيا هو عمليه مبايعه بقوه السلاح مش انتخابات، والكل عارف ده بس ما حدش مستجري يقول. انت كمواطن بتبيع ولاءك للحاكم المتغلب بقوه السلاح، صفقه بدل العقد الاجتماعي، انت تبيع حريتك السياسيه في مقابل الامن، ولكن بمرور الوقت بقيت بتبيع حريتك السياسيه في مقابل اننا نسيبك عايش بس. وبمرور الوقت السلطه بتفسد الحاكم اكتر واكتر، في الاول بيبدا يتجاهل شعبه وينعزل عنه، شويه شويه يدخل في الغميق ويبدا يتجاهل رجالته ومحاسيبه اللي حامينه من الشعب اصلا، فيلبس في النهايه لما يلاقوا حد تاني غيره يظبطهم. بس قبل المرحله دي بيكون الحاكم الفاسد بيحكم البلد بسلاح الخوف، الحاكم بيتحول لفله، الفله اللي قافله ازازه الفوضى، لو شلت الفله الفوضى هتفور في وشك وتغرق الدنيا، وهو بيبقى عارف ده وقصد ده. عشان كده علي عبد الله صالح كان بيهدد ان بدونه البلد هتغرق في الفوضى، نفس الكلمه اللي قالها مبارك في صور يناير. في بدايه الالفينات كان عصر الامل العربي بتاع الناصريه بقى تاريخ قديم، والاسلاميين اشتد عودهم لدرجه ان القاعده ضربت برجين التجاره العالميه في امريكا في 2001. اما في الدول العربيه فالحكام سواء ملوك او رؤساء كانوا احكموا قبضتهم على الشعوب، عارف كانوا عاملين زي مين بالظبط؟ في قصه من مغامرات السندباد البحري، لا فيها راجل عجوز غلبان في جزيره وقعد يتمسكن للسندباد انه مقعد وعاجز ومحتاج انه يشيله على كتافه، فاول ما السندباد شاله الراجل مسك في رقبته برجليه وكانه استعبده، زي القرادة. الغزو الأمريكي للعراق في 2003 شال الحاكم المستبد من على رقبة الشعب العراقي، بس لأن الحاكم ده كان حاكم فيلا، فلما الفيلا اتشالت الفوضى فارت وغرقت البلد. في الدول العربية عموما بقى، الشعب نفسه، طريق ان الواحد يرتقي في المجتمع من خلال التعليم والمؤهلات، الطريق ده بقى كله خوازيق. بقى الشباب بيتعلموا وبيطلع عين اهاليهم في تعليمهم وبياخدوا مؤهلات عليا، والنتيجة بلح. طبقات المجتمع بقت الحواجز اللي ما بينها مش ازاز، لا دي خرسانة، معاك مؤهل عالي البسه، برضو مستواك الاجتماعي مش هيتغير. عشان كده بقى عادي جدا انك تلاقي خريج جامعة شغال سواق توك توك، يعني مش لاقي شغل تاني. الشباب في دول عربية كتير بقوا حاسين ان هم محبوسين في البلد، وحلمهم يقدروا يطلعوا بره حدودها للعالم الواسع. كله بقى يقول اللهم هجرة. الشباب ده هو اللي هيبدأ على ايده ربيع جديد للعالم العربي بعد شتاء طويل. ربيع للأسف مش هيجي بعده صيف. الربيع اللي هيبدأ في تونس مع محمد البوعزيزي، شاب تونسي اللي واقف يبيع في الشارع واللي ولع في روحه احتجاجا على ظلم واضطهاد الشرطة ليه، ومات في يناير 2011. الحادثة اللي ولعت الشارع التونسي من الغضب دي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير، فانفجر الشعب ضد الفساد والقمع والاستبداد، الانفجار اللي السوشيال ميديا والفضائيات نقلت شرارته لدول عربية تانية. في مصر بقى حصل حاجة عجيبة جدا. بعد عشرات السنين من الاستقطاب وزرع العداوات بين أطياف الشعب، الناس كانوا بيتقابلوا وبيتعرفوا على بعض الأول مرة في الميدان، زي الأفلام الهندي كده، الاتنين يتقابلوا ويكتشفوا أنهم أخوات فجأة. فتلاقي العلماني والليبرالي واليساري بيتعرفوا على الإسلامي الأول مرة، وهو كمان بيتعرف عليهم لأول مرة، وكلهم متفاجئين ان الطرف التاني ما بيعضش ولا حاجة زي ما كانوا متصورين، وان كلهم زي بعض. الفرق الوحيد اللي بينهم ان واحد دقنه طويلة والتاني شعره هو اللي طويل، والاتنين مطلبهم واحد، عيش، حرية، كرامة إنسانية. الشعب يريد إسقاط النظام، ولكن زي ما قلنا الربيع ما جاش بعده صيف، جه شتاء أوسخ من اللي قبله، لأن القضية مش تغيير نظامه بس، تغيير النظام لوحده مش هيجيب ديمقراطية، لأن الشعب نفسه والبنية الاجتماعية والاقتصادية نفسها قمعية، وفي دولة عميقة مش هتستناك تصلح كل ده، هتزرع الانشقاقات بين أطياف الشعب وتوسعها وتستغلها عشان تركب هي وتحول الثورة لانقلاب عسكري من تاني، وانقضت الدولة العميقة بواجهتها الجديدة بعد الانقلاب على أي حد له صوت ورأي، واتملت المعتقلات بعشرات الألاف، ده غير الألاف اللي اتقتلوا بدم بارد. في سوريا بدأ بشار الأسد جملوكيته الجديدة بإبادة المعارضة بلا رحمة، الشعب تلتين وبقى يا مقتول يا لاجئ. في البحرين الثورة تم سحقها حرفيا بالآلة العسكرية السعودية. الخليج ما بيهزرش في المسائل دي، وكل حكامه بيوجبوا مع بعض، لأن تهديد عرش أي واحد فيهم هو تهديد لباقي عروشهم. تونس يمكن هي البلد الوحيدة اللي نجحت الثورة فيها نوعا ما، بس خلونا نرجع لها بعدين. كان في بوادر نجاح في دولة تانية، اليمن، بس ما كملتش للأسف بسبب كل اللي حكيناه عن اليمن. في البداية اتنحى علي عبد الله صالح في صفقة بحيث يحل محله النائب بتاعه، وما هربش للمنفى الخمس نجوم زي زين العابدين بن علي، فضل في بيته تحت ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية. يقعد بقى ويكن؟ لا، قلبه كان محروق، عاوز ينتقم، يبرد ناره، فتحالف مع الحوثيين. الحوثيين اللي خاض قبل كده ضدهم 6 حروب على مدار سنين، دلوقتي هيتحالف معاهم عشان يسقط الحكومة اللي اختارها الشعب بعد الثورة، والنتيجة اليمن ما قامت لهوش قومة من بعدها، ما بين الحرب الأهلية جواها أو الحرب ضد الدول المعادية اللي حواليها زي السعودية والإمارات. الاقتصاد اتدمر، والفقر والمرض منتشرين في البلد، وأعداد كبيرة من الأبرياء بتموت كل يوم. والعجيب إن علي عبد الله صالح راح ضحية لعبته دي في النهاية، لأن الولاء لا يعتمد عليه ما دام سلعة بتتباع، فالقبائل الموالية ليه لو لقيت حد يدفع لهم أكتر منه هيبيعوه، وقد كان اتباع بالفعل. اللي حصل في اليمن ده موجود في كل العالم العربي، بس مقفول عليه الأم بالفلة. في مصر الشعب مش طايق روحه، بس ممنوع أي حد ينطق. في ليبيا البلد اتقسمت بالفعل. في لبنان مفيش دولة أساسا حاليا. في سوريا والعراق حدث ولا حرج. السودان كان انقسم بالفعل من زمان. في الجزائر يمكن اللي مخلي ربنا ساترها معاهم لحد دلوقتي هو إن الشعب داء المرار بالفعل بسبب الجو ده في العشرية السوداء، وما عندهمش استعداد يخوضوا التجربة دي من تاني. الشعوب العربية حاليا بين نارين، نار الاستبداد ونار الفوضى لو اتشالت فلة الاستبداد. معقول الشعوب العربية ما ينفعش يحكمها غير ملوك مستبدين زي الخليج؟ هنا محتاجين نبص بصة على التجربة التونسية. عندنا تجربة ناجحة نوعا ما، البلد فيها مشاكل مش جنة يعني، ولكن مستقرة نسبيا برضه. طب اشمعنى في تونس ما حصلش الفوضى اللي حصلت في الدول التانية؟ جايز لان زين العابدين بن علي فضاها ليلة وخلع وهرب وما اوحش، وجايز لان كان في قيادات مستنيرة من النخبة، ولكن الاكيد لان المجتمع التونسي يغلب عليه التحضر اكتر من البداوة والقبلية. كل ما قل التفكير القبلي كل ما قلت الصراعات على السلطة وقلت الفوضى. ايه؟ انقلاب في تونس؟
تحت الحوض خدت من اللي تحت الحوض
حطيت عليه.
سبحان الله، حتى البلد اللي كنا بنقول متحضرة اتضربت بفلوس البدو اللي في أقصى الشرق اللي ما عندهمش استعداد يشوفوا تجربة ديمقراطية ناجحة حواليهم، لأن ده خطر على عروشهم. بس خلي بالك من نقطة مهمة، البداوة مش بس ركوب الجمال وراعي الغنم ولا عيشة في خيم ولا كهوف، لا، احنا بقى عندنا بداوة حديثة، بداوة شهوة السلطة والتكويش عليها. عندك بشار الأسد مثلا، طبيب عيون متعلم في بريطانيا ولكن عقليته بدوية قبلية، مكوش على السلطة لحساب طايفته وقبيلته العلويين. في مصر الحاكم العسكري مكوش على السلطة لحساب القبيلة بتاعته الجيش، وكلهم بيسيطروا على شعوبهم من خلال القمع الأمني والمرهمة بالشعارات وغسيل المخ الإعلامي، يد تحمل السلاح ويد تحمل الكينكومب، والنتيجة شعوب كاملة بتعاني من متلازمة ستوكهولم بشكل جماعي، آلية دفاعية نفسية عشان الناس تقدر تعيش، فبتستسلم للمستبد وبتوهم نفسها انها بتحبه خلاص، لدرجة انه يقولك عارفين انه مستبد وظالم وبنحبه، ما الواد يتحب رمضان، ولسان حالهم زي ما الشاعر قال: اذا اتاك الزمان بضره فالبس له ثوب الرضا وارقص للقرد في دولته وقل يا حسرتاه على ما مضى. طب وبعد هلنا مش كفاياك زفت بقى السيد، هنفضل في الهم ده لحد امتى؟ سنة 1949 اول رئيس لسوريا حسني الزعيم قال لك حاجة حلوة قوي، قال ادوني 500 سنة وانا خليلكوا سوريا متقدمة ومتطورة ونظيفة زي سويسرا بالظبط. ما تفهمش كان بيتريق ولا ايه، بس هو احيانا التغيير بيحتاج وقت طويل فعلا، وان كان ده مش شرط، في دول كتير في شرق اوروبا وامريكا اللاتينية اتحولوا لدول ديمقراطية في سنوات عديدة واحيانا في ليلة واحدة زي ما حصل في اسبانيا، اول ما خلصوا من فرانكو خلاص خلص الموضوع. ولكن مين اللي من مصلحته ان التغيير في العالم العربي يحتاج 5 قرون؟ الحكام المستبدين نفسهم، عشان يفضلوا يوعدوكوا ان الخير جاي ويموتوا هم وولادهم والخير ما يجيش غير ليهم هم وبس. وكل ده بيتم ازاي؟ بالتنويم، باللعب بالكلام من خلال الاعلام، زي ما قال نزار قباني: اللفظة طابة مطاط يقذفها الحاكم من شرفته للشارع، ووراء الطابة يجري الشعب ويلهث كالكلب الجائع. اللفظة في الشرق العربي أرجوز بارع يتكلم 7 ألسنة ويطل بقبعة حمراء ويبيع الجنة للبسطاء وأساور من خرز لامع ويبيع لهم فئرانا بيضاء وضفادع. اللفظة جسد مهترئ ضاجعه كتاب والصحفي وضاجعه شيخ الجامع. اللفظة إبرة مورفين يحقنها الحاكم للجمهور من القرن السابع. اللفظة في بلد امرأة تحترف الفحشة من القرن السابع. للأسف احنا حلم الربيع العربي قلب بكابوس، وخلانا عايشين مستنين اي حاجة وخلاص، مستنين وبس، مش عارفين مستنين ايه ولا امتى، وده مش جديد. نزار قباني برضو وصف نفس الحالة دي من سنين طويلة، يبدو ان قدرنا الانتظار. عشان كده افضل ختام نختم بيه رحلتنا وسلسلتنا دي هو كلمات نزار قباني نفسه: ننتظر القطار، ننتظر المسافر الخفي كالأقدار، يخرج من عباءة السنين، يخرج من بدر، من اليرموك، من حطين، يخرج من سيف صلاح الدين، من سنة 20 ونحن مرصوصون في محطة التاريخ كالسردين. يا سيداتي سادتي، هل تعرفون ما حرية السردين؟ حين يكون المرء مضطرا لأن يقول رغم أنفه آمين، حين يكون الجرح مضطرا لأن يقبل السكين. يا سيداتي سادتي، من سنة 20 ونحن كالدجاج في أقفاصنا ننظر في بلاهة إلى خطوط سكة الحديد، أفقية حياتنا مثل خطوط سكة الحديد، ضيقة ضيقة مثل خطوط السكة الحديد، ساعاتنا واقفة لا الله يأتينا ولا موزع البريد. من سنة 20 حتى سنة 70 نجلس في انتظار وجه الملك السعيد، كل الملوك يشبهون بعضهم والملك القديم مثل الملك الجديد. ننتظر القطار ونحمل البيارق الحمراء والأزهار، تمضغنا مكبرات الصوت في الليل وفي النهار، تنشرنا إذاعة الدولة بالمنشار. انتبهوا انتبهوا، 50 يوما ربما تأخر القطار، 50 عاما ربما تأخر القطار. تقيحت أفخاذنا من كثرة الجلوس، تقيحت في رأسنا الأفكار، وصار لحم ظهرنا جزءا من الجدار. جاءوا بنا 20,000 مرة تحت عويل الريح والأمطار، واستأجروا الباصات كي تنقلنا، ووزعوا الأدوار، وعلمونا كالقرود الرقصة والعزف على المزمار، ودربونا ككلاب الصيد كيف ننحني للقادم المسكون بالدهشة والأسرار. إذا أتى القطار. لم نره، لكن من رأوه فوق الشاشة الصغيرة يبتلع الزجاج أو يسير كالهنود فوق النار ويخرج الأرانب البيضاء من جيوبه ويقلب الفحم إلى نضار، يؤكدون أنه من أولياء الله جل شأنه، وأن نور وجهه يحير الأبصار، وأنه سيحمل القمح إلى بيوتنا والسمن والطحين بالقنطار، ويجعل العميان يبصرون، ويجعل الأموات ينهضون، ويزرع الحنطة في البحار، وأنه في سنوات حكمه يدخلنا لجنة من تحتها تنسكب الأنهار. لم نره ولم نقبل يده، لكن من تبركوا يوما به قالوا بأن صوته يحرك الأحجار، وأنه هو العزيز الواحد القهار. ننتظر القطار مكسورة منذ أتينا ساعة الزمان، والوقت لا يمر، والثواني ما لها سيقان، تعلكنا تنهشنا مكبرات الصوت بالأسنان. انتبهوا انتبهوا، لا أحد يقدر أن يغادر المكان ليشتري جريدة أو كعكة أو قطعة صغرى من اللبان لربه. لا أحد يقدر أن يقول يا رباه، لا أحد يقدر أن يدخل حتى دورة المياه. تعال يا جودو وخلصنا من الطغاة والطغيان، ومن أبي جهل ومن ظلم أبي سفيان، فنحن محبوسون في محطة التاريخ كالخرفان. أولادنا ناموا على أكتافنا، رئاتنا تسممت بالفحم والدخان، والعرض حالات التي نحملها عن قلة الدواء والغلاء والحرمان، صادرها مرافق السلطان. تعال يا جودو وخفف دمعنا وأنقذ الإنسان من مخالب الإنسان. تعال يا جودو فقد تخشبت أقدامنا انتظار، وصار جلد وجهنا كقطعة الآثار. تبخرت أنهارنا وهاجرت جبالنا وجفت البحار، وأصبحت أعمارنا ليس لها أعمار. تعال يا جودو فإن أرضنا ترفض أن تزورها الأمطار، ترفض أن تكبر في ترابنا الأشجار. تعال فالنساء لا يحبلن، والحليب لا يدر في الأبقار. إن لم تجئ من أجلنا نحن، فمن أجل الملايين من الصغار، من أجل شعب طيب ما زال في أحلامه يقرقش الأحجار، يقرقش المعلقات العشر والجرائد القديمة ونشرة الأخبار. نشوفكم على خير إن شاء الله.